الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق والسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدام على أعداء أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في الروايات والطوائف التي تدل على أن الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يخرج يستعمل السيف ويكثر من استعماله، ومن جملة الطوائف الروايات الدالة على أنه لا يسأل الناس بينة في إقامة الحدود. وكانت هناك عدة شبهات حول تلك الروايات أجبنا عنها. آخر شبهة كان الحديث فيها عن مسألة النسخ. شبهة النسخ كانت بالشكل التالي: البعض يقول بأن الإسلام هو خاتم الأديان، والقول بأن الإمام لا يسأل الناس بينة وأنه يعمل بعلمه في إجراء ويعمل بعلمه الواقعي ويطبق الحدود، يلزم من ذلك نسخ شريعة النبي صلى الله عليه وآله، وذلك لأن النبي عمل بالبينة والإمام حينما يعمل بعلمه فهذا مخالف، وهذا نسخ إلغاء لحكم. ذكرت هنا جوابان في جواب عن شبهة النسخ. جواب ذكرته سابقا أنه الروايات دلت على أن للنبي والإمام أن يعمل بعلمه لو الحق أن يعمل. غاية ما في الأمر أنه هذا مثل حق مثلا الفسخ، مثلا أنا اشترط على شخص في معاملة أن أفسخ، هذا الحق لي، فسخت ما فسخت حر، لا أحد يقول لماذا فسخت ولماذا لم تفسخ. ونحن نقول بأن المعصومين يعملون بعلمهم لمصلحة حينما يعملون يطبقون الحدود، وحينما لا يطبقون أيضا لمصلحة، هذا بشكل عام. وبالتالي حينما ثبت بالدليل أن النبي والمعصومين عليهم السلام أمير المؤمنين عمل بعلمه، معنى ذلك أن الحكم كان أساسا ثابت. وقصة شهادة وغير هذه كانت من الشواهد، وقصص عن أمير المؤمنين وغير ذلك أورد. فإذا الحكم كان ثابت، والإمام الحجة إنما يعمل بما كان قد عمل به النبي وأمير المؤمنين، يعني ما جاء بشيء حتى يقول يلغي الحكم السابق. هذا جواب. الجواب الآخر وهو لذكر الطبرسي، كان الكلام عن صاحب كتاب إعلام الورى الطبرسي صاحب مجمع البيان، في كتاب إعلام الورى يورد جوابا آخر. الجواب الآخر مبني على أنه لو افترضنا أنه النبي لم يعمل بعلمه، ولو افترضنا أن أمير المؤمنين لم يعمل بعلمه، نقول مع ذلك لا يلزم من ذلك النسخ. حتى لو الإمام الحجة عمل بعلمه ولم يعمل بالبينة لا يلزم من ذلك النسخ. كيف؟ أذكر لكم الدليل ماله. يقول أنقل لكم بعدين أنقل لكم العبارة. دليل الطبرسي يقول بأنه النسخ ماذا يعني؟ النسخ يعني أنه حكم كان ثابت من الأول، زين، حكم كان ثابت ثم يأتي حكم آخر يلغيه، زين. نحن نقول، الطبرسي يقول، نحن نقول بأنه النبي عليه الصلاة والسلام منذ البداية قال لأمير المؤمنين، وقال يعني علم الأئمة عليهم السلام أمير المؤمنين، وثم يعني باب مدينة علم رسول الله وأمير عليه السلام سار لهم، من هناك أخبرهم بأنه من البداية أخبر من أن الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرج الشريف حينما يخرج هذا يعني بمدد وتأييد إلهي سيعمل بعلمه. معنى ذلك ماذا؟ صحيح أن النبي عمل بالبينة، ولكن هذا الحكم حكم كان موجود من البداية، الحكم كان ولو لم يعمل به، لاحظوا، ولو لم يعمل به كان موجود من البداية، كان يسير ثم بعد ذلك تم تطبيقه. فهذا الحكم لما يكون موجود من البداية حتى لو لم يطبق، هذا معنى ذلك أن الحكم كان موجودا الحكم كان موجود، لا أنه لم يكن موجودا ثم بعد ذلك جاء حكم آخر، لا كان الحكم موجود. ولهذا لاحظوا، لاحظوا عبارة الطبرسي في إعلام الورى، يقول على أن هذا الذي ذكروه من ترك قبول الجزية، الإمام ما يقبل الجزية من مثل أهل الكتاب مع أن النبي كان يقبلها، واستماع البينة ما يستمع البينة بل يعمل بعلمه، إن صح لم يكن نسخا للشريعة، لأن النسخ هو ما تأخر. لاحظوا النسخ ماذا يعني؟ أنه في بالأساس ما كان هناك حكم، ما كان هناك دليل جاء ثم بعد ذلك يأتي بعد ما ألف سنة يأتي الدليل. أما إذا كان الدليل من البداية حتى لو لم يتم تطبيقه فهذا ليس بنسخ. لاحظوا عبارة الطبرسي، يقول بأنه لأن النسخ هو ما تأخر دليله، الدليل جاء متأخر يعني لم يصدر من البداية عن الحكم المنسوخ ولم يكن مصطحبا، فأما إذا اصطحب الدليلان فلا يكون ذلك ناسخا لصاحبه وإن كان مخالفه في المعنى، حتى لو يختلف معه في المعنى، وإن كان مخالفه في المعنى، هذا بينه وذاك عدم بينه، يقول ولو كان، ولكن يقول بأن هذا الحكم يعمل به في هذا الزمان، ذاك يعمل به في زمان آخر، من البداية كان صدر هذا الحكم، بالتالي ما يلزم النسخ. هذا ولهذا يقول وإذا صحت هذه الجملة وكان النبي قد علمنا بأن الحجة المنتظرة من ولده يجب اتباعه وقبول أحكامه، فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم فينا وإن خالف بعض الأحكام المتقدمة غير عاملين بالنسخ. هذا خلاصة الكلام. هنا كلام آخر لعلام المجلسي أختم به، أختم به وأنتهي من هذه الطائفة إن شاء الله ليلة غد، يعني سأتطرق إلى طوائف أخرى من الروايات. الطبر العلام مجلسي عفوا في مرآة العقول في الجزء الرابع تعليقا على الباب الذي أورده الكليني، الباب كان في الأمة عليهم السلام أنهم إذا ظهر أمرهم، إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة. الحديث الرابع من هذا الباب، طبعا ذكرت أن هناك روايات صحيحة من جملتها رواية موجودة في الكافي، الحديث الرابع من ذلك عفوا الثاني من هذا الباب يورد بسنده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبان. محمد بن سنان هذا مختلف فيه وثقه وجمع غفير كبير جدا من علمائنا أجلاء الطائفة، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكم آل بحكومة آل داود ولا يسأل بينه. هذه الرواية ما أوردناها سابقا. يعطي كل نفس حقها، يعطي كل نفس حقها، هذه تأكيد على يعني مسألة أشرت إليها سابقا أنه ماذا يضر أن الإمام لو أكثر من القتل، لأن الإمام معصوم وسيعطي كل نفس حقها، فإذا أعطى كل نفس حقها حتى لو كان قتلت بالعشرات الألوف ما يضر، ما دام هو هذه النفس تستحق ذلك فما في مشكلة. هنا العلامة المجلسي لديه تعليق حول هذا الباب كله، يقول واعلم أن الظاهر من هذه الأخبار أن الحجة المنتظرة عجل الله فرج، لا أذكر لفظ القيام أذكره بلقب آخر، أن الحجة المنتظرة عجل الله تعالى فرج الشريف إذا ظهر يحكم بما يعلم في الواقع لا بالبينة، وأما من تقدمه من الأمة فقد كانوا يحكمون بالظاهر مو دائما، لأن عند عبارة أخرى يبين أن كان أيضا يحكمون بما يعلمون أحيانا، وقد كانوا وهذا أيضا تأكيد الفقرة الآتية وقد كانوا يظهرون ما كان يعلمون، يعني عندهم علم واقعي، ولكن طريقة الإظهار من باطن الأمر ما كان يعلمون باطن الأمر بالحيل، كما كان أمير عليه السلام يفعله في كثير من الموارد، مثلا يقول يوقف شخص مثلا نفترض الولد الصغير المرأتين تتنازعين يقول أنا أقطع بالنصف مثلا وهذه الأم تقول لا تقطعه مثلا، أو أنه يقول أدير ظهوركم ويقول حق الشخص يا سياف اضرب ما يحدد منه، فورا ذاك يخاف على نفسه، هذا من نوع من استعمال الحيلة، ولكن أمير السلام كان يعلم مع ذلك كان يعينه بهذه الطريقة. وهذا الاختلاف في سيرهم عليهم السلام ليس من قبيل النسخ حتى يرد أن لا نسخ بعد نبينا، بل الحكم كان موجود من البداية، ولكن في بعض الأحيان لا يطبق، إما باعتبار التقية في بعضها أو اختلاف الأوضاع والأحوال في الأزمان. معنى ذلك أن لكل وضع ووضع معين يقتضي حكم معين. الحكم كان من البداية موجود، والنبي كان يقول مثلا كما يستشهد على مجلس اختبي هذه الفقرة، اعتذر عن إطالة، فقط هذه الرواية، يستشهد بالروايات الدالة على الصحيفة النازلة من السماء، أن الصحيفة نزلت من السماء على المعصومين، كل واحد يقول له أنت مثلا فتح الإمام هذه الصحيفة يقول أعمل بكذا، الإمام الباقر أعمل كذا، الإمام الصادق أعمل كذا. معنى ذلك أنه من البداية كان محدد كل إمام أن يعمل بتكليف معين، هذا كان من البداية، من البداية، وهذا ما يلزم النسخ لأن من البداية كان موجود، مو أنه نزل متأخرا خلاف ما كان على حكم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أكتفي بهذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في طوائف الطوائف من الروايات الدالة على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حينما يخرج يستعمل السيف ويكثر من استعماله، ذكر طائفتين، وهناك طوائف أخرى، الطائفة الثالثة والرابعة مترابطتان، إن شاء الله ستناول في هذه الليلة الطائفة الثالثة والطائفة الرابعة إن شاء الله ليلة أخرى. الطائفة الثالثة هي الروايات الدالة على أن الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يعمل بخلاف ما عمله أمير المؤمنين أفضل الصلاة والسلام. أمير عليه السلام سار بالمن والكف، والحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يسير بالقتل. هذه طائفة. طائفة الرابعة هي الروايات الدالة على أن هناك جفران، كتابان، وعاءان، أحدهما الجفر الأبيض والآخر الجفر الأحمر، والأحمر طبعا إشارة فيه للدم وأن فيه سلاح رسول الله، وأن هذا الجفر الأبيض يستعمله الحجة بخلاف باقي الأئمة، ويستعمل هذا الجفر. إن شاء الله تأتي هذه الطائفة لاحقا، لأن الطائفتين مترابطتين معا، طائفتين مترابطتان، فلذا يعني إن شاء الله سألحق التالية عقب هذه. من الروايات الدالة على هذه الطائفة ما رواه ابن أبي زينب النعماني في كتاب الغيبة، يقول بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام، عن زرارة عن الباقر عليه السلام، قلت له صالح من الصالحين سمه لي أريد الحجة عجل الله، طبعا لا أذكر لفظ القيام فقد أكتفي به الحجة، أريده في أكثر الروايات باللفظ الدال على القيام فيه إشارة، صالح من الصالحين سمه لي، فقال اسمه اسمي، ما الباقر يعني اسمه نفس اسمه، قلت أيسير بسيرة محمد صلى الله عليه وآله، قال هيهات هيهات يا زرارة ما يسير بسيرته، إن شاء الله سأتعرض لها النقطة، يسير في خصوص أمر معين مو مطلقنا، في خصوص نقطة معينة ولأمر خاص أمر إلهي فيه، قلت جعلت فداك لما، قال إن رسول الله سار في أمتي بالمن كان يتألف الناس والقائم أجل الله تعرف يسير بالقتل، بذلك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب أحدا ويل لمن ناوى. هذه رواية. الرواية الثانية أيضا بإسناد آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، عن أبي خديجة عن الإمام الصادق أنه قال إن علي قال كان لي أن أقتل، يعني في حروبه، حروب الأمير عليه السلام، رسول أخبر أن يقاتل على التأويل كما قاتل رسول الله على التنزيل، فأمير عليه السلام قاتل أهل القبلة، معروف يعني في هذا، حتى في كتب أهل السنة يقرون بهذه الحقيقة أنه لولا حكم أمير المؤمنين عليه السلام ما كان أحد يعرف كيف يتعاملون، يعني كيف هو التعامل، يعني ما صار له سابقة، ما صار له سابقة أنه مثلا مع أهل القبلة كقتال عام. طبعا في حالات أخرى هم قتلوا ناس من أهل مالك بن نوير غير، ولكن كقتال وماذا يجري مثلا على ما هو أحكام المقاتل، يؤسر ما يؤسر بالنسبة لأموالها، ما حد كان يعرفها. في حتى كتب أهل السنة إقرار بأنه أنه ما عرفوا هذا الحكم إلا من موقف أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. على كل حال الرواية يقول إن عليا قال لي، قال كان لي أن أقتل المولي الهارب، الهارب من السلام لم يقتلهم، قال المولي اتركوهم، ولكن يقول كان لي يعني كان يحق لي يجوز، ولكن لم أفعل، يعني يجوز أن يفعل وكان يجوز له أن يترك، وتركه لمصلحة. كان لي أن أقتل المولي وأجهز على الجريح اللي في الجمل وغيره، ولكني تركت ذلك. لماذا؟ يبين السبب. قال للعاقبة من أصحابي إن جرحوا إن جرحوا لم يقتلوا. يفكر في أصحابه أنه مثلا إذا صارت معركة بين مثلا نفترض كان في شيعة وفي غيرهم من غير الشيعة، أمير عليه السلام رأفة قال يقولون هذا مثلا إمامهم ما قتل جماعتنا فإحنا ما نقتله، يعني بهذا الغرض حينما ما يعملون أمر آخر، ولكن الأمير عليه السلام يقول هذا عنصر مؤثر، يعني كان عنصر مؤثر في أنه لم يفعل ذلك. والحجة المنتظر له أن يقتل المولي ويجهز على الجريح. زين، هذا يترتب عليه أنه حينما يفعل ذلك عملية يعني القتل ستتحقق والإكثار من القتل سيتحقق. هنا إشكال موجود بالنسبة إلى هاتين الروايتين، وهناك إشكال بأن في السند محمد بن علي الكوفي. طبعا محمد بن علي الكوفي هذا شخص مشترك بين عدة أشخاص، يعني بين الثقة وغيره، ولكن حملوا هذا الشخص على محمد بن علي الصيرفي أبي سمين الكذاب. وقد يقول قال إنه زين هذا إذا كان مشترك ما الدليل على أنه المقصود مثلا به هذا الشخص الضعيف؟ في نفس الراوي هنا عن محمد بن علي الكوفي ومحمد بن حسان الرازي، ولدينا في موارد أخرى في نفس كتاب النعماني يروي عن محمد بن حسان الرازي عن محمد بن علي الصيرفي يصرح. مثلا الحديث الآن نقلته من كتاب الغيبة الحديثين السابقين، كتاب الغيبة صفحة 236 حديث 14 وحديث 237 حديث 15. الحديث الذي يصرح بأن المقصود من محمد بن علي هنا يعني يكون قرينة على الأقل بأن المقصود من محمد بن علي الكوفي والصيرفي هو الحديث 25 صفحة 241، حدثنا محمد بن حسان الرازي عن محمد بن علي الصيرفي. هذه رواية، ويحضرني أيضا موارد أخرى، أيضا حديث 26 صفحة 242 توجد موارد أخرى بهذا المضمون. ولكن هل هذا يشكل لفتة سلمنا مثلا أن هذا الراوي في كلتا الروايتين محمد بن حسان محمد بن علي الصيرفي والضعيف، هل هذا يوجب ضعف مضمون هذه الروايات؟ الجواب له بدليلين. الدليل الأول ذكرنا أن نحن نعتمد على التواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي يعني كثرة الرواية، الرواية تكثر مضمونها يكثر عن ناقلين كثر، بحيث نعلم من حيث المجموع بأن المضمون صادر، وبالتالي ما يضر وجود ضعيف. هذا مسلم في علم الرجال، وجود الضعفاء ما يضر. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه الرواية مو محصورة، مضمونها الرواية مو محصورة بالصيرفي. لدينا روايات أخرى مروية عن غير الصيرفي. مثلا أنقل لكم نفس الكتاب الغيبة النعماني صفحة 237 حديث 16، يروي بسنده عن الحسن بن هارون بياع الأنماط قال كنت أبي. السندها ما فيها أحمد بن محمد بن سيد عقدة حدثنا علي بن حسين عن محمد بن خالد عن ثعلب بن ميمون عن حسن بن هارون بياع الأنماط، ما فيها محمد بن علي الصيرفي. وبالتالي هذا يصير قرينة على أنه حتى لو كان مرات راوي ضعيف وأحيانا متهم بالكذب. الكاذب مو يعني دوما يكذب، أحيانا يكذب أحيانا ما يكذب، والمطلوب هو التحقق، لا أنه يقول أنه لا هذا مثلا كذب. المطلوب أنه إذا جاءكم فاسق نتبين، لا أن نقول أنه هذا كذب إلا يصير دليل على الكذب، ولا مجرد كون الراوي كاذب ما ينفع في هذا المقام. الرواية عن حسن هم بيان مات: كنت عند أبي عبد الله جالسا فسأله المعلى بن خنيس، إن شاء الله دقيقتين أختم، أيسير الحج إذا قام بخلاف سيرة علي؟ قال نعم، وذاك أن عليا سار بالمن والكف لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم من بعد، يعني سيتفوق الآخرون على شيعته، وأن الحجة المنتظر إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي، سار في من عمل أجر السيف يعني، وذلك أنه يعلم أن شيعته لم يظهر عليهم من بعده أبدا، ما حد يتمكن بعد أن يظهر على شيعته. هذه الرواية طبعا الوقت أخذني، ولكن أضطر أختم برواية الأخيرة. الرواية الأخيرة نفس المضمون، هذا نفس المضمون، لكن يرويه الشيخ صدوق في كتابه علل الشرائع، ما أذكر أن نص الرواية، فقط أشير إلى سندها. سندها يعني الإشارة لصحة السند فقط. يرويها عن أبيه من أجلة الثقات سعد بن عبد الله الأشعري، أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الفضال، عن ثعلب ميمون، كله من أجلة الثقات. عن الحسن بن هارون هو بياع الأنماط. الحسن بن هارون هذا اعتمد عليه، هو حسن عند الشيخ المامقاني، حسن اعتبره الشيخ موسى الزنجاني في الجامع في الرجال، قال اعتبروه حديثه كالصحيح، لاحظتوا؟ وكذلك آخرون اعتمدوا، مثلا الوحيد البهباني أيضا اعتمد عليه، وبالتالي هذه تكون الرواية ماذا؟ إحدى يعني الروايات التي يمكن اعتماد حتى على اعتبارها السندي، وتدل بها نفس المضمون أن الإمام إذا قام سار فيهم بالسيف. أنا كان ودي أن أنتقل إلى الطائفة الرابعة، ولكن هناك روايات أخرى إن شاء الله أتركها أيضا ضمن الطائفة الثالثة، يعني الإمام إذا ظهر يسير فيهم بالسيف، وفيها روايات معتبرة إن شاء الله أتركها إلى يوم السبت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في الطائفة الثالثة من الروايات الدالة على أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يخرج يستعمل السيف ويكثر من استعماله. الطائفة الثالثة فيما يرتبط بروايات الدالة على أن أمير المؤمنين سار في الأمة بالمن، وأن المنتظر عجل الله فرجه شريف لا يسير بالمن بل يسير فيهم عكس ذلك. ذكر جملة من الروايات الدالة على ذلك، كان من جملتها رواية اللي هو رواية علل الشرائع، قلت أن هذه الرواية كانت رواية معتبرة عند جمع غفير من علمائنا، وكان محل الكلام فيها الحسن بن هارون بياع الألماط الذي هذه طبعا الرواية نقلتها فقط من باب التذكر. الحسن بن هارون بياع الأنماط، الرواية أيضا موجودة في أكثر مصدر، في الغيبة التهذيب للشيخ الطوسي، وذكرت الرواية الاعتبار السندي الشيخ الصدوق في العلل عن أبي عن سعد عن أحمد محمد عن الحسن بن علي الفضال عن ثعلبة ابن يمون عن حسن بن هارون بياع الأنماط. قال كنت عند أبي عبد الله جالسا فسأله المعلى بن خنيس أيسير الإمام، يذكره بلقبه، بخلاف سيرة علي؟ قال نعم، وذلك أن علي سار بالمن والكف لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم، وأن الحجة إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي لأنه يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبدا. هناك روايات أخرى معتبرة أيضا تؤكد هذا المضمون. من جملتها ما رواه الشيخ ما رواه الكليني في الكافي بسند معتبر عند جمع غفير، وسأشير إلى محل الكلام في السند، عن علي بن إبراهيم عن أبيه لا كلام في منزلتهما ووثاقتهما، عن إسماعيل بن مرار. إسماعيل بن مرار يعني اختلف في أمره، وثقه جمع غفير من علمائنا، السيد الخوي وثقه للتفسير، وآخرون وثقوه لاعتبارات أخرى، من جملتهم مثلا الوحيد البهبهاني وابن إدريس الحلي وصاحب كتاب بهجة الآمال، طبعا يؤكد ينقل عن قصيدة زبدة المقال، صاحب زبدة المقال قصيدة يعني هي في شعرية في الرجال، يقول: وابن مرار وهو إسماعيل قيل قوي بل ثقة جليل، يؤكد على وثاقته. أيضا الجامع في الرجال شيخ موسى الزنجاني المامقاني وآخرون كثيرون وثقوا إسماعيل. عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي بكر الحضرمي، أبي بكر الحضرمي هو عبد الله بن محمد الحضرمي، وهذا تقريبا معتمد عليه عند الأغلب، يعني الأغلب اعتمد عليه، أما بعضهم عد روايته في الصحيح وبعضهم عده في الحسن، وبالتالي هذه الرواية يعتمد عليها عند جمع غفير من علمائنا. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لسيرة علي صلوات الله والسلام عليه في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، طلعت عليه الشمس، إنه موضوع الشاهد هنا، إنه علم أن للقوم دولة يعني من بعده، فلو سباهم لسبيت شيعته، فلو سباهم لسبيت شيعته. قلت الحضرم: فأخبرني عن الحجة، يذكروا بلقب القيام، يسير بسيرته. قال: لا، إن عليا سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم وأن الحجة يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة له، يعني يسير بخلاف المن، لا يكون هناك من، بل يكون ما يقال من هو القتل طبيعة الحال. هذه رواية تؤكد على، وأيضا ذكرت هذه الرواية معتبرة الروايات في هذا المعنى كانت مستفيضة، وأكد على أن مجموع الطوائف التي أشرت قسم منها الآن، طائفة الثالثة وطائفة الرابعة تأتي بالإضافة طوائف عديدة إن شاء الله، وأحب فقط أن ننبه يعني صحيح أن الموضوع الآن أخذ صار فترة طويلة ووقت، ولكن كما تلاحظون يعني جوانبه متعددة، يعني جوانب الموضوع متعددة، مرة عن سيرة أمير عليه السلام، مرة عن عملهم بالأحكام بالعلم إلى آخره، فيها جوانب فقهية جوانب عقادية مختلفة على كل حال. هذه طائفة ثالثة روايات مستفيضة، فيها روايتين معتبرتين عند جمع غفير من علمائنا، بالإضافة لنا مجموعة الطوائف تحقق التواتر إجمالي، وكما ذكرت في التواتر الإجمالي أصلا لا ينظر إلى السند، لأنه في التواتر الإجمالي لو افترضنا مثلا اثنين، وكم باب تقريب الفكرة، لو فرضا اثنين أخبروا أن فلان في الحادثة الفلانية ضرب فلانا، في حادث أخرى جماعة آخرين قالوا فلان ما أدري مثلا ضرب فلان، وفي حادثة ثالثة كذلك، وفي حادثة رابعة، ينقلون من حوادث متعددة وأشخاص مختلفين، حوادث كثيرة أشخاص مختلفين كثر، هذا يولد ماذا؟ علم من كثرة العدد، بهذا يحققون تواتر إجمالي بأن هذا الشخص في الأصل أن هذا شخص شديد مثلا، لاحظوا من مجموع تحصل بهذه تخرج بهذه الصورة أن هذا إنسان شديد على يعني هذا ما يفهمه الإنسان. رواية الأخرى التي أختم بها، لاحظوا ذكرت أن هذه رواية معتبرة، رواية أخرى تؤكد المضمون، صحيح أنه بغض النظر عن السند ولكن تؤكد المضمون، الرواية يرويها الصدوق في علل الشرايع عن عبد الله بن سليمان بسنده، يقول: طبعا هذه الرواية فيها يعني في عن عبد الله بن سليم قال: قلت لأبي عبد الله: إن الناس يروون إن عليا قتل أهل البصرة وترك أموالهم. يعني شبه شلون أنت إذا شلون تقتل واحد إذا مستحق القتل مفروض يعني أيضا تأخذ أمواله، فشلون تقتله وما تأخذ أمواله؟ هكذا كأنما هذا نوع إشكال. فقال: إن دار الشرك الإمام عليه السلام يحل ما فيها وإن دار الإسلام لا يحل ما فيها. طيب جواب مختصر. فقال بعد ذلك: إن عليا، هذا موضوع الشاهد، إنما من عليهم كما من رسول الله على أهل مكة. زين، هذا المن، لاحظوا هذه النقطة مهمة، وإنما ترك علي لأنه كان يعلم أنه سيكون له شيعة وأن دولة الباطل ستظهر عليهم، فأراد أن يقتدى به في شيعته. وقد رأيتم آثار ذلك، الإمام يقول حتى في عصر الإمام رأيتم آثار ذلك، هو ذا يسار في الناس بسيرة علي، ولو قتل علي أهل البصرة جميعا واتخذ جميعا، ما قال حتى لأنه أنا أكل على الرواية، قال قتل البصرة جميعا، ما قال وقتل البصرة قتل، ما في كلام، قال ولو أنه قتل البصرة جميعا. المن كان في بالنسبة للروايات السابقة أنه لم يجهز على الجريح وعلى الذين قاتلوا مثلا حاربوا ولكن أسروا ما قتلهم، المن كان في هذه الجهة وليس في اللي حاربوا، اللي حاربوا قتلهم قتلهم، إنما لاحظ الرواية قال ولو قتل علي أهل البصرة جميعا واتخذ أموالهم لكان ذلك له حلالا لو فعل. ذكرت أن هذا حق تركه، إنما لاحظ المصلحة، لكنه من عليهم ليمن على شيعته من بعده. هذه رواية تؤكد هذا المضمون. فقط أختم بنقطة إن شاء الله لما سمح لي مجال روايات الجفر الأحمر، إن شاء الله تركها الليلة القادمة، ملاحظة واحدة أختم بها. لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام حينما يتكلم عن المن، من عليهم بترك هؤلاء، أما أصل القتل بالنسبة إلى معركة الجمل الذين استشهدوا من أصحاب الإسلام ذكروا في التاريخ 5000 الذين قتلوا من طرف الجمل، عائشة وأصحابه وطلحة والزبير، الروايات مختلفة، المقل منها 5000 بس هذا ما يلتئم مع أن النبي عليه السلام كان منتصرا وكان هو الأقوى طبعا، فهذا العدد. هذا العدد الآخر في عدد 10 في 20000 في 25000. يعني لاحظوا أمير عليه السلام استعمل المن وكان عدد القتلى، يعني حارب قاتل حتى كان أهل قبلة قاتل، كان عدد القتلى كم؟ 10000 مثلا، عدد التحقيق 10 أقل شيء إلى مو 20000. فإذا المولى لم يرد أراد أن لا يستعمل المن، كيف سيكون العدد؟ يعني لاحظوا هذه نقطة أرجو الالتفات إليها. أكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. انتهيت من الطائفة الثالثة من الطوائف الدالة على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، طائفة ثالثة من الروايات الدالة على استعماله للسيف وكثرة هذا الاستعمال. الطائفة الرابعة هي فيها بعض المضامين القريبة بعضها من الطائفة الثالثة، ولهذا جعلتها بعدها. أحيانا يتفق في بعض الطوائف الروايات مع أنها عناوين مختلفة، ولكن يوجد فيها بعض أنواع الاشتراك. الطائفة الرابعة هي الروايات الدالة على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يختص بالجفر الأحمر. في الروايات لدينا ما يدل على أن للأئمة عليهم السلام جفران، الجفر وعبارة عن جلد حيوان، جلد الحيوان هذا يعني اختلفوا في الرواية، بعضهم تقول ثور، بعضهم تقول شيء جلد حيوان آخر، وجلد حيوان هو عبارة عن وعاء، في داخل هذا الوعاء هذا الجلد هناك في الوعاء الأبيض عبارة عن كتب ومصادر علوم الأئمة عليهم السلام، بينما في الجفر الأحمر يوجد سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله. ولعله أشرت سابقا لعله أن هذا سمي بالجفر الأحمر وهذا بالجفر الأبيض، لأن الأحمر مقابل أبيض، أبيض في رمز إلى السلام، يعني عادة فيه هذه في مقابل الأحمر اللي في رمز إلى الدم، في رمز رمزية أن الجفر الأحمر مربوط بالدم والسلاح، بينما الأبيض لا، مربوط مثلا بكتب وعلوم. فيما يخص أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يختص بالجفر الأحمر، وهذا النوع من الاختصاص يعني أن الإمام سيكثر من استعمال هذا الجفر، وإلا ما صار ما اختص، يعني كان مثلا لا يعطى عنوان الاختصاص للإمام صلوات الله وسلامه عليه حين ظهوره. الروايات الدالة على هذا الأمر لدينا في الكافي الجزء الأول صفحة 240 حديث الأول، وهو حديث صحيح السند عدة عن أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن علاء، رواية صحيحة السند ومن أجلة يعني أجلة الثقات. كذلك الرواية مروية أيضا في البصائر الدرجات للصفار محمد بن حسن فروخ الصفار. أنا أنقل عن الصفار رواية، يقول حدثنا أحمد محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن علاء قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول عندي الجفر الأبيض، قلنا وأي شيء فيه؟ فقال لي زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام والصحف إبراهيم، هذه كتب السماوية السابقة، والحلال والحرام، ومصحف فاطمة صلوات الله عليه وسلم. الإمام هنا يأتي بجملة يعني اعتراضية، قال ما أزعم أن في قرآن، لا أحد يظن كلمة مصحف يعني قرآن، لا شيء آخر. الآن الإمام في روايات أخرى تبين، الآن في الآن الإمام فقط في صدد ما يحتويه الجفر الأبيض، ثم قال وفيه، رجع مرة ثانية على الجفر الأبيض ما يحتويه الجفر الأبيض، قال وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد، حتى أن فيه الحد بالجلدة الصوت ونصف الجلدة وثلث الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش، وعندي تتمت الرواية وعندي الجفر الأحمر، وعندي الجفر الأحمر وما يدريهم ما الجفر، أو مثلا قلنا جعلت في ذاك وأي شيء في الجفر الأحمر، قال السلاح، السلاح وذلك، هنا موضع الشاهد في الرواية، وذلك أنها تفتح للدم، تفتح للدم إراقة الدماء، وذلك أنها تفتح للدم يفتحها صاحب السيف للقتل، يفتحها صاحب السيف للقتل. طبعا العلماء ذكروا واضح أن صاحب السيف هو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرج الشريف، ولكن سأشير أيضا بعض الروايات تؤكد هذا المضمون. الشيخ المفيد في الإرشاد في سيرة يعني حينما يتحدث عن الإمام الصادق عليه السلام حول كلماته يقول وكان يقول عليه وعلى آبائه السلام علمنا غابر ومزبور ونكتن في القلوب ونقرف في الأسماء، وإن عندنا الجفر الأحمر والجفر الأبيض ومصحف فاطمة، وإن عندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج الناس إليه. سئل عن تفسير الكلام أبدا يشرح شنو معناته الغابر شنو معناته المزبور إلى موضع الشاهد، إحنا يهمنا فعلا ما يرتبط بالجفر. قال وأما الجفر الأحمر فوعاء فيه سلاح رسول الله، هناك في الرواية قالت السلاح يعني يحدد أن السلاح رسول الله، فيه سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، ولن يظهر
حتى يقوم يذكر باللقب الدال على القيام. حتى يقوم حجتنا أهل البيت أن هذا مخصوص، مخصوص هذا يظهر هذا حتى يقوم الحجة، وهذا يعني أنه هو صاحب السيف الذي يفتح القتل، وأنه هو المخصوص بهذا الجفر الأحمر، وأن هذا يعني حكم من الله عز وجل في حقه صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه رواية، وذكرت هي معروضة برواية الإرشاد. رواية أخرى أيضا، الرواية الرابعة، طبعا رواية الصفار في الجزء الأول صفحة 304 الحديث الأول بتحقيق السيد محمد سيد حسين المعلم. الحديث الرابع من نفس الباب، باب في الأمن ومعطو الجفر والجامع والصفا فاطمة، الحديث الرابع منه يقول: حدثنا حمزة بن يعلى بسنده عن رفيد مولى بن هبيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت في ذاك يا ابن رسول الله يسير الحجة بلفظ القيام بسيرة علي بن أبي طالب في أهل السواد، عليه السلام ماذا فعل أهل السواد في العراق وكذا مع الذين حاربوه منطقة العراق، كانت حروب أيضا عليه السلام كانت في منطقة العراق يعني الجمل والنهروان والصفين، صفين طبعا شوي بعيد، ولكن غلب على هذه المنطقة اسم أهل السواد لأهل السواد النخيل أو أي أمر آخر. قال هو يسير في أهل السواد للمسلمين، يعني يسير بنفس السيرة الحجة كما سار أمير المؤمنين. فقال: لا يا رفيل، إن علي بن أبي طالب سار في أهل السواد بما في الجفر الأبيض، ومع ذلك كما ذكرت البارحة مع ذلك عدد القتلى، تعرفون كم عدد القتلى مذكورة في الجمل وفي غير ذلك، مع كل ذلك يقول هذا سار بما في الجفر الأبيض، فما بالك إذا كان أراد أن يعمل. ذكرنا رواية المن أنه لم يجز على جريح لم يولي، كان له الحق في ذلك، ذكرنا ذلك في طائفة السابقة. وإن الحجة بلفظ القيام يسير في العربي بما في الجفر الأحمر. فقلت: لو جعلت في ذاك مما الجفر الأحمر، لاحظوا الرواية، فأمر إصبعه على حلقه، سوى الحرق المام هذه حركة، فقال: هكذا يعني الذبح، والراوي يقول هكذا فعل الإمام يعني الذبح. هذه الرواية. والرواية الأخيرة أختم بها أيضا، يرويها الصفار في نفس الباب الحديث 13، نفس الرواية عن رفيد بس بإسناد آخر. كيف يقول؟ قال لي أبي عبد الله، طبعا هي يبدو أنه نفس الرواية بس نقلت بمضمون، احنا انقلنا فيها بعض الكلمات الأخرى. عن أبي عبد الله قال: يا رفيد، كيف أنت إذا رأيت أصحاب الحجة المنتظر قد ضربوا فصاطيطهم في مسجد الكوفة، ثم أخرج المثال الجديد على العرب الشديد؟ قلت: جعلت فداك، ما هو؟ قال: الذبح. قلت: بأي شيء يسير فيهم بما سار عن يطال في أهل السواد؟ قال: لا يا رفيد، إن عليا سار بما في الجفر الأبيض، هو الكف، وهو يعلم أنه سيظهر على شيعة بعده، هذه ذكرناها في مضمون الروايات الطائفة السابقة. وأن الحجة بلفظ القيام يسير بما في الجفر الأحمر وهو الذبح، وهو يعلم أنه لا يظهر على شيعة. لاحظون ما بعض المضامين ما بين هذه الطائفة والطائفة السابقة فيها نوع من الاشتراك، ولهذا جعلت هذه الطائفة بعد الطائفة الثالثة، بقية الطوائف وثم بعض الشبهات التي قد تورد على هاتين الطائفتين إن شاء الله في الليلة القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في طوائف الروايات الدالة على خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالسيف، وأنه يكثر من هذا الاستعمال. ذكرت أربعة من الطوائف في هذا الأمر.
الطائفة الخامسة خصوص الطائفة الرابعة هناك إشكال أو بعض قد توهم تعارض في الرو... هل هناك تعارض في الروايات بالنسبة إلى أن الإمام هل لا يسير بالمن المعصوم عليه السلام خلاف سيرة النبي، وأن في بعض الروايات أن الإمام الحج يسير بسيرة النبي، فهل يوجد تعارض بينهما؟ هذا إن شاء الله تركه آخر شيء. يعني الآن أتعرض للروايات المثبتة والطوائف المثبتة لاستعمال السيف وكثرة استعماله، ما يتوهم من وجود روايات معارضة إن شاء الله أتركه لاحقا. الطائفة الخامسة من الروايات هي الطائفة الدالة على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيكون شديدا على العرب وعلى قريش، والشدة توضحها بعض الروايات شنو المقصود من الشدة. أنا أشير إلى بعض تلك الروايات. الغيبة في كتاب الغيبة للنعماني الشيخ الجليل بن أبي زينب النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة ينقل في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام صفحة 200 حديث الأول: والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد، وقال: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. هذه رواية. الرواية الثانية يرويها صفحة 212 الحديث، صفحة 212 الحديث السادس والسابع. في الحديث السادس أبي بصير يقول يسأل مع الحجة من العربي، الإمام يقول عفوا يقول مع الحجة بلفظ القيام من العربي شيء يسير قليل، يعني من أنصار معه، فقيل له إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير يصفون مثلا ولاية وكذا والتعلق بأهل البيت، قال عليه السلام مام الصادق: لا بد للناس من أن يمحصوا ويغربلوا وسيخرج من الغربال خلق كثير. هذا الحديث السادس يعضده أيضا الحديث السابع عن عبد الله بن عفور، لأن فيه مضمون مقترب متقارب. عن أبي عبد الله أنه سمع يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. قلت: جعلت فداك. ابن أبي عفور يقول: كم مع الحجة من العرب؟ قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. قال: لابد الناس من يمحصوا وميزوا ويغربلوا ويخرجوا مع الغربال خلق كثير. هذا الحديث فيه على كل حال مضمون ويل للعرب من شر قد اقترب. أيضا صفحة 238 ابن أبي زينب ينقل هذه الرواية النعماني. عن أبي بصير قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: يقوم الحجة المنتظر بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد على العربي شديد، ليس شأنه إلا السيف، ولا يستتيب أحدا، ولا تأخذ في الله لومة لا. هذا الحديث يرويه أيضا في صفحة 238 الحديث التاسع عشر. صفحة 239 240 حديث عن حديث 22 عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي صلوات الله باقر صلوات الله وسلامه عليهما لو قد خرج حجة آل محمد بلفظ القيام لنصر الله بالملائكة وكذا، إلى أن يقول في الرواية في نهاية الرواية: والويل كل الويل من خالفه وخالف أمره وكان من أعدائه، ثم قال: يقوم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد، ليس شأنه إلا القتل، ولا يستتيب أحدا، ولا تأخذ في الله لومة لائم. لاحظ هذا الحديث عن أبي حمزة الثمالي، بينما الحديث السابق كان عن 200 وكان كم الحديث صفحة 238
الحديث 238 كان بنفس هذا المضمون عن أبي بصير. لاحظوا يعني حديث عن أبي بصير عن الإمام الباقر، وهذا حديث عن أبي حمزة. تعدد الطرق، أنا أتعمد ذكر هذه الروايات مع تقارب المضمون حتى أثبت تعدد الطرق، أن الرواة عن الإمام أكثر من طريق، مو طريق واحد. هذه الطائفة. صفحة 241 حديث صحيح السند، وهذا يؤكد يعني حديث سابق مستفيضة، وهذا الحديث الصحيح أيضا من جملة تلك الحديث الصحيحة، من جملة تلك الحديث المستفيضة ويؤكد صحتها. يروي ابن أبي زينب يقول أخبرنا، حديث صحيح السند، أخبرنا أحمد بن محمد بن السعيد اللي هو بن عقدة قال حد وثقة، حدثنا محمد بن فضل بن إبراهيم ثقة، حدثني محمد بن عبد الله بن زرارة ثقة، عن الحارث بن مغيرة وذريح المحاربي كلاهما ثقتان، قال قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، ما بقي إلا الذبح، وأومأ بيده إلى حلقه. هذه الرواية تؤكد مضمون الشدة، وهي أيضا تفسير للروايات السابقة، تفسير لتلك الروايات السابقة. هناك جملة من الروايات تتحدث عن الشدة التي تكون من الإمام صلوات الله وسلامه عليه على خصوص قريش من بين العرب، هذا إن شاء الله أتركه في ضمن هذه الطائفة، يعني الطائفة الخامسة إن شاء الله أتركه إلى ليلة أخرى. وصلى الله على محمد وآله.